الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة التعارض غير المستقر، لأننا قلنا في تعريف التعارض أن التعارض يشمل قسمين، التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. الآن ندخل في قاعدة التعارض غير المستقر، وهو ما يشمل الجمع العرفي، فإنه داخل في التعارض البدوي بين المدلولين الذي يلازمه التعارض بين الدليلين، ولكن تعارض بدوي. هذا التعارض غير المستقر، وهو الذي لا يسري إلى الدليل، إلى دليل الحجية. تعارض بين المدلولين ولكن لا يسري إلى التعارض إلى دليل الحجية، بحيث لا يوجد تنافي في اقتضاءات دليل الحجية. فدليل الحجية يشمل هذا ويشمل ذلك الدليل، فكلاهما حجة، ولكن التعارض بين المدلولين، التعارض بين المدلولين وعدم سراية التعارض إلى دليل الحجية يكون على صورتين. إذن التعارض موجود، ولكن أين التعارض؟ التعارض بين المدلولين، وهو تعارض بدوي. أما بين الدليلين فلا يكون هناك تعارض، بين الدليلين لا يكون هناك تعارض. هذا التعارض الذي يكون بين المدلولين فقط ولا يسري إلى التعارض بين الدليلين، الذي هو أيضا داخل في تعريف التعارض كما قلنا، هذا على قسمين: قسم يسمى بالتزاحم، وقسم يسمى بالتعارض الذي هو تكون نتيجته الجمع العرفي. إذن التعارض بين المدلولين لا الدليلين، فإن دليل الحجية يقتضي حجية هذا ويقتضي حجية ذاك. هذا التعارض بين المدلولين يشمل صورتين: صورة التزاحم وصورة التعارض البدوي الذي بينهما جمع عرفي. الصورة الأولى من هذا التعارض بين المدلولين لا الدليلين هو ما كان التنافي والتعارض بين المجعولين الفعليين، مجعول فعلي بالخارج. هذا التعارض بين المجعولين غير ناشئ من تنافي الجعلين كما في التزاحم. تزاحم التنافي بين المجعولين، تعارض بين المجعولين، تنافي بين المجعولين، ولكن هذا غير ناشئ من التنافي بين الجعلين. تزاحم جمع العرفي أيضا كذلك. الجمع العرفي هو تعارض بين المدلولين لا يسري إلى التعارض بين الدليلين، ولكن هذا التعارض بين المدلولين يجمع العرف بينهما بنحو من الجمع. جمع العرفي يدخل فيه الورود والحكومة، ويدخل فيه التخصيص، ويدخل فيه التقييد. طيب، الآن نريد نخرج التزاحم من بحثنا. نقول التزاحم مو داخل في بحثنا، احنا بحثنا التعارض، ولكن هذا التعارض بين المدلولين ينطبق على التزاحم، ولكن نخرج التزاحم من بحثنا لان بحثنا في التعارض. فبين المدلولين اذا اكو تعارض نصر انه تعارض بين المدلولين لا الدليلين، لكن صورة منه هو التزاحم، وصورة منه تعارض حقيقي لكن بدوي بين المدلولين فيه جمع عرفي.
لا صورة تقدم
مثل
اجتماع الأمر والنهي.
نعم، اجتماع الأمر
والنهي.
نعم، هناك تكالب بين الدليلين، هناك تعارض مستقر، هناك تعارض مستقر، هناك أحدهما كاذب دليل. هنا لا تعارض بين المدلولين، هذا تعارض غير المستقر. ثم إذا كملنا التعارض غير المستقر ثم نأتي إلى التعارض المستقر. إذن التنافي والتعارض بين المجعولين الفعليين، وهو غير تنافي، وهو غير ناشئ من التنافي بين الجعلين كما في التزاحم، فإن الجعلين جعلوا هذا الدليل وجعلوا ذلك الدليل، لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما. أنقذ الغريق، لا تتصرف في الأرض المغصوبة، وتوقف إنقاذ الغريق على التصرف في الأرض المغصوبة، أحدهما يلازم الآخر، لا تنافي بين الجعلين. وإنما لا يمكن اجتماع المجعولين الفعليين المدلولين، لا يمكن اجتماعهما. إذن لا تنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة وعالم الجعل، هذا هو ما يطلق عليه بالتزاحم الذي يخرج حقيقة عن التعارض. التزاحم يقول غير التعارض، لكن نقول نعم التزاحم غير التعارض، لكن تعارض بين المدلولين الفعليين تعارض. هذا التزاحم هنا احنا نريد نبين هنا فالشيء، نقول التزاحم قد يأتي في موارد متعددة. مرادنا من التزاحم هنا ما هو؟ قد يقال اكو تزاحم في مرحلة الملاكات بين الملاكات، هذا لا نريده هنا. التزاحم بين الملاكات ليس المراد من التزاحم هنا الذي هو خارج عن التعارض. التزاحم بين الملاكات كما إذا كان هناك عمل واحد ذا جهتين، من جهة فيه ملاك الأمر يقتضي الأمر، من جهة فيه ملاك النهي فإذا يقتضي النهي، يقتضي النهي. هذا التزاحم لا معنى لأن نتكلم فيه، احنا شنو نتكلم فيه؟ لأن هذا العمل على طبق الملاكات هذا من شأن المولى الحكيم، لا من شأن المكلف. تزاحم بين الملاكات، عمل واحد من جهة فيه اقتضاء الأمر، من جهة فيه اقتضاء النهي. بس الله لو يأمر لو ينهى، هذا شغل الله، هذا شغل المولى الحكيم، حيث يأمر إذا وجد ملاك الأمر، وينهى إذا وجد ملاك النهي. المكلف ليس له إلا الامتثال لأوامر الله، وليس من شأنه إدراك الملاك. إذن نقول هنا أكو تزاحم، مرادنا من التزاحم ما هو؟ هل هو التزاحم بين الملاكات؟ لا، التزاحم بين الملاكات هذا من شأن المولى. نعم، هنا المراد من التزاحم التزاحم في مقام الامتثال. هذا التزاحم في مقام الامتثال قد يعبر عنه في كتب الأصول التزاحم الامتثالي. نعم، قد يعبر عنه بالتزاحم، قد يعبر عنه بالتزاحم الخطابي. يعني ورد عندنا خطابان أحدهما يوجب والآخر يحرم، وكان امتثال الأول يلازم اتيان الآخر، كان ترك الحرام يؤدي إلى ترك الواجب. فرد حرام عندك، إذا ترك تترك واجب، كما يسمى بالتزاحم الحكمي، نفس الشيء تزاحم حكمي. يعني وجد عندنا حكمان قد تنجز علينا، أحدهما يأمر والآخر ينهى، وكان امتثال أحدهما يلازم عصيان الآخر. إذن هذا المراد من التزاحم، تزاحم الامتثالي قد يسمى بالتزاحم الخطابي، يعني أكو خطابين، قد يسمى بالتزاحم الحكمي، شيء واحد. هذا المراد من التزاحم، التزاحم في مقام الامتثال، التزاحم في مقام الخطاب الذي وصل إلينا، التزاحم في مقام الأحكام التي وصلت إلينا، تزاحم حكمي، كما إذا أمر بشيء ونهى عن آخر، وكان إتيان الأول المأمور به يستلزم إتيان الثاني، يعني نأتي بالحرام مثل إنقاذ الغريق، مأمور به تصرف في هذا المقصود منهي عنه، لكن إنقاذ الغريق متوقف على التصرف، ما أكو طريق آخر للدخول إلى هذا الغريق إلا هذا الطريق. فكان امتثال الامر الاول يلازم وقوعي في الحرام. هذا التزاحم الامتثالي الخطابي الحكمي. هنا صدور الامر بشيئين ليس فيه محذور، انقذ الغريق ما بي محذور، لا تتصرف في ارض المغصوبه ما بي محذور، لكن هنا اتفاقا انا وقعت في محذور في مقام الامتثال، في مقام الجمع بين الخطابين وامتثالهما، في مقام الجمع بين الحكمين. سموه تزاحم خطابي ملاكي، خطابي امتثالي حكمي، شيء واحد. هذا التزاحم سواء قلنا ان القدرة من شرائط الامتثال، هذا قول يقوله السيد الخوي، القدرة من شرائط الامتثال بحكم العقل كما ذهب اليه السيد الخوي، ام قلنا لا ان القدرة من شرائط التكليف، ان القدرة من شرائط العامة للتكليف كما هو مبنى المشهور. اذا قلنا القدرة من شرائط الامتثال او قلنا القدرة من شرائط العامة للتكليف، هنا لا تكليف حيث لا قدرة. شوفوا الدليل الاول لا ينافي الدليل الثاني صدر، لكن هنا يقول بالنسبة إلي لا تكليف بهما معا، لأن القدرة من شرائط الامتثال، أنا ما أقدر أمتثل الاثنين. إذا امتثال إذا تكليف باثنين الآن ماكو علي فعلي. لا تكليف حيث لا قدرة بكلا شقيها. قدرة عقلية ما موجودة. القدرة العقلية. وهي التمكن خارجا ما يمكن. أن هم أنقذ الغريق هم ما أتصرف في الأرض ما يمكن. قدرة شرعية ما موجودة، لأن القدرة الشرعية هي عبارة عن عدم الانشغال بالمزاحم المساوي أو الأهم. هناك مزاحم للحرمة وهو الانشغال بإنقاذ الغريق، لإما مساوي للحرمة أو أهم من الحرمة. وعلى هذا إذا لا يلزم من الجعلين التكليف بالمحال. إذا الجعل الأول صادر، الجعل الثاني صادر، ولا يلزم منه التكليف بالمحال، لأني أنا عندما أنشغل بالمساوي أو الأهم وهو إنقاذ الغريق لا يكون التكليف الآخر وهو الحرمة في حقي فعليا، في حقي مو فعلي، لعدم فعلية موضوعه وهو لعدم القدرة الشرعية الدخيلة في الموضوع. وهذا كما ترى تنافي في مقام الامتثال، وهو تنافي بين المجعولين لا بين الجعلين، وإنما صح للمولى الجمع بين الجعلين، جعل الأول والجعل الثاني، لأنه مطمئن بعدم إمكان فعلية المجعولين معا، يعني لو القدرة شرط في الامتثال، لو القدرة في الشراط العامة للتكليف، فهو مطمئن بعدم إمكانية المجعولين معا عندما لا يعصي العبد، لا يعصي يعني ينقذ الغريق. طيب إذن ما المراد من التزاحم الذي خارج عن موضوعنا وهو التعارض غير المستقر، مع أنه داخل في تعريف التعارض غير المستقر، تنافي بين المجعولين، لكن الآن طلع نقول هذا التزاحم، هذا عنوان آخر، هذا غير التعارض، وهو تعارض بين المجعولين يعني المدلولين. احنا في بحثنا الفقهي تعرضنا لشيء آخر، خمس منها تزاحم، هم تزاحم امتثالي. أكو تزاحم آخر بيناه في بحث الفقه، وهو التزاحم بين الحرمة والإباحة الاقتضائية. شو هذا التزاحم الامتثالي الذي يذكره العلماء؟ هو تزاحم بين الأمر والنهي، وجوب حرمة إلزاميين، هذا واضح. تزاحم خطابي امتثالي حكمي، وقلنا أنه لأن اثنين ميسرا فعليات علي، ففي مقام الجعل ما أخذ تنافي، يجعل إنقاذ الغريق ويجعل الحرمة التصرف في الأرض المغصوب، لكن في مقام الامتثال والخطاب، خطاب اللي وصل إنه والحكم ما يمكن امتتيانهما معا لعدم القدرة، فإما القدرة شرط في الامتثال كما يقول السيد الخوي، أو القدرة شرط في التكليف، في شراط العامة للتكليف. نال المولى مطمئن أنه اثنين هن فعليا ما يمكن، إذا أنا امتثلت واحد يصير فعلي. بس احنا ذكرنا في التزاحم اخر في مبحث الفقه، في بحوث، في بحوثنا اللي تعرضنا لها في اخلاقيات الطبيب، هناك قلنا اكو التزاحم بين الحرمه والاباحه، لكن اي اباحه؟ اباحه اقتضائيه يريدها المولى، اباحه يريدها المولى سميها اباحه اقتضائيه. مثلا حرمه الاضرار بالنفس هذا حرام واضح، هذا حرمة الجناية على النفس، نعم هذا حرام هذا واضح، لكن هذه الحرمة حرمة الإضرار بالنفس وحرمة الجناية على النفس إذا زاحمها جواز اقتضائي، وهو أنه أنا أريد أعطي إحدى الكليتين لولدي المشرف على الموت، لأن يعني كلية اثنين واقفات وهذا يموت، هذا خليه قاعد الدم قاعد يدير بواسطة الجهاز، هذا يموت إذا ما أعطي كلية. يجوز أن أعطي، هنا قلنا يجوز في هذا المورد، لكن هذا جواز اقتضائي، هذا يزاحم الحرمة، حرمة الإضرار بالنفس، يعني هذا إضرار بالنفس، لكن أقدر أعيش بكلية واحدة. قل كما يقول بعض جناية على النفس، أعطي كلية من عندي أجني على نفسي، بس هذا راح يموت إذا ما أنطي وهو ولدي. وأفترض أني أنا أفترض أني أنا ما أتمكن من العمل إلا به، فلما نقضي يعني أنقذ حياتي، أنا ما أقدر أعمل، حياتي أن تكون حسنة إذا ولدي موجود، إذا ولدي موجود حياتي سيئة. هاي جواز إعطاء الكلية، ما يقولون يجب، أكو واحد من العلماء يقول يجب إعطاء الكلية لولدك الذي كليته واقفات اثنين كليته واقفات، لا بس جواز اقتضائي حتى تقضى من الموت تقديم إحدى الكليتين، وإن لم يكن واجبا إلا أنه مباح، إباحة اقتضائية، فتزاحمت الحرمة مع الإباحة الاقتضائية، كتعلم علم الطب. مثال ثاني، تعلم علم الطب الذي يكون متوقفا على النظر الى تشريح الميت الذي هو حرمة احترامية، تشريح الميت ما يقول حرام، تمثيل للميت، او النظر الى العورة، تعلم الطب متوقف على النظر على العورة، نظر الى العورة محرم، تشريح الميت محرم، والطب متوقف على التشريح، هذول محرمات، لكن تعلم الطب مباح، فما حد يقول واجب، فتزاحم الإباحة الاقتضائية مع الحرمة، تزاحم. فإذا مرادنا احنا هنا من التزاحم اللي طلعناه من البحث هذا، طلعناه من بحث التعارض غير المستقر، مرادنا من التزاحم الامتثال بين الحرمة والوجوب، إذا كان امتثال أحدهما متوقف ومستلزم على الثاني، ومرادنا هذا أيضا تزاحم، وإنها هم تزاحم في مرحلة الامتثال. إذا تتعلمون الطيب أيها المسلمون، كن تسوون ذاك الحرام وهو التشريح، أو تنظرون إلى عورات المحرمة، يعني الطيب كل إنسان يفحصون من فوق ريجة ويلا يتعلمون الطيب، طيب علم متوقف على فحص الإنسان بكل أعضائه وأجهزته، العين جهاز حلال النظر إليها، العورة جهاز يحرم النظر إليها، إذا سبتم تعلمون الطب وهو مباح اقتضائي وهو متوقف على الحرام تشريح أو نظر، هذا تزاحم في مقام الامتثال، خطاب حكم. إذن التزاحم، شوفوا صار عندنا ثلاث أنواع من التزاحم، واحد تزاحم بين الملاكات ذاك شغل الله الحكيم لا تطلع، هذا ما له ربط بين، أكو اثنين تزاحم في مقام الامتثال والعمل، والخطاب والحكم، واحد بين وجوب وحرمة، واحد بين حرمة وإباحة. حرمة وإباحة هذا تكلمنا عنه فيما مضى، وقلنا يجوز إعطاء الكلية إلى ولدي المتعطلة كليتيه، يجوز، مع أن الجناية على النفس مثلا محرمة، هو الإضرار بالنفس محرم. في بعض الموارد قلنا يجوز، وفي بعض الموارد هذا نقل العضو من إنسان إلى آخر ذكرنا له 6 صور أو 7 صور أو 8، بعضها محرمة وبعضها جائزة، ولم نتمكن أن نعطي حكما واحدا كليا في نقل العضو من إنسان لآخر، لا بالجواز ولا بالحرمة، ما نقدر نعطي حكم واحد، فقلنا الصور متعددة ومختلفة. هذا تزاحم بين حرام ومباح، وهو داخل في التزاحم، إلا أنه الآن ما نتعرض إليه. طيب، إذن تعارض غير المستقر، التعارض بين المدلولين لا يسري إلى الدليلين، هذا التعارض يشمل التزاحم الذي الآن بينا صوره 3، ويشمل التعارض غير المستقر وهو التنافي بين المجعولين بسبب التنافي بين الجعلين. التنافي والتعارض بين المجعولين بسبب التنافي بين الجعلين. شوفوا، هذا دخلنا احنا بالتعارض، في تعريف التعارض قلنا اذا تعارض بين المدلولين لازمه التعارض بين الدليلين، هذا قلنا. فالشيخ الانصاري لما قال التعارض بين المدلولين اعترض عليه المحقق صاحب الكفاية، قال لا، التعارض بين المدلولين يشمل موارد الجمع العرفي، انا راح اعرفه بتعريف واقول التعارض بين الادلة حتى لا يشمل ماذا؟ موارد الجمع العرفي. احنا قلنا هذا صحيح وهذا صحيح، لان المراد من التعارض هو تعارض مستقر وغير مستقر، فكون نقول التعارض بين المدلولين الذي يلازمه التعارض بين الدليلين، والتعارض بين المدلولين اذا لازمه التعارض بين الدليلين هنا ينقسم الى قسمين، غير مستقر وهو الجمع العرفي، ومستقر الذي لا بد من الذهاب الى مرجحات باب التعارض. اذا التعارض غير المستقر هو تعارض بين المدلولين بسبب بين المجعولين بين المدلولين بسبب التنافي بين الدليلين بين الجعلين، ولكن كانت دلالة أحد الدليلين مستحقة للتقديم على دلالة الدليل الآخر وهو ما يسمى بالجمع العرفي. هذا التعارض اللي احنا عرفناه، وإلا التزاحم هم تعارض، لكن تعارض في بين المجعولين فقط ولا تعارض بين الجعلين، وطلعنا من التعريف التعارض اللي دخلنا فيه. التعارض الذي دخلنا فيه تعارض بين المدلولين الذي يسري إلى التعارض بين الدليلين، والتعارض بين الدليلين الذي يسري إلى التعارض بين المدلولين، هذا التعارض اللي عرفناه، وقلنا قسمين عندنا تعارض مستقر وغير مستقر. أما التزاحم أصلا مو داخل في تعريف التعارض، وإن كان هناك تعارض بين المدلولين لكن لا يسري إلى التعارض بين الدليلين، ولذلك خرجناه. إذن التنافي بين المجعولين بسبب التنافي بين الجعلين، لكن هناك دلالة أحد الدليلين تتقدم على دلالة الدليل الآخر وهو ما يسمى بالجمع العرفي. هذا الرد بينه، تعارض بين المدلولين يؤدي إلى التعارض بين الدليلين، ولكن دلالة أحد الدليلين تتقدم على دلالة الدليل الثاني. هذا نريد نبينه. هذا شنو؟ هذا كم قسم؟ هذا 4 أقسام مثلا، ورود داخل تحت هذا العنوان، تعارض بين المدلولين يؤدي إلى التعارض بين الدليلين ويلازمه التعارض بين الدليلين، ولكن أحد الأدلة يتقدم على الدليل الثاني يسميه جمع عرفي. ورود حكومة، هذا الدليل حاكم على هذا الدليل، فهو تعارض بين المدلولين يؤدي إلى التعارض بين الدليلين، ولكن أحد الدليلين يحكم على الدليل الثاني ويتقدم عليه. تخصيص، بين العام والخاص تعارض بين المدلولين يؤدي إلى التعارض بين الدليلين، ولكن دلالة أحدهما تتقدم على الدلالة الثانية، فإن الخاص يتقدم على العام لأنه قرين على المراد من العام، وكذلك بين الإطلاق والتقييد. تعارض بين المدلولين يؤدي إلى تعارض بين الدليلين، ولكن دلالة أحد الدليلين تتقدم على الدلالة وهو التخصيص قرين على المراد من المطلق. الآن ندخل في الورود. الورود هو هذا جمع عرفي، هو ورود يتقدم دليل على دليل ثاني يعني جمع عرفي، حكومة يعني جمع عرفي، تخصيص يعني جمع عرفي، تقييد يعني جمع عرفي، هو هذا. فالجمع العرفي هو تعارض بين المدلولين يؤدي إلى التعارض بين بين الدليلين، تعارض، ولكن أحد الدليلين يتقدم على الثاني وهو يسمى بجمع عرفي. هاي الورود، هذه الورود، مصطلح الورود هذا مدرسة الإمامية ماذا تقول؟ تقول هذا مصطلح الورود جاب لنا اياه الشيخ الأنصاري، وكذلك مصطلح الحكومة جاب لنا اياه الشيخ من تحقيقات الشيخ الأنصاري، مصطلح الحكومة مصطلح الورود. يعني فالدليل يرد على دليل آخر، يرفع موضوع الدليل الآخر بالتعبد الشرعي أو بالتخصص، بالتعبد الشرعي. قالوا هذا سأل نشرحه، قالوا هذا من مختصات مدرسة الشيخ الأنصاري، هذا هو حقق معنى الورود أنه دليل يرفع موضوع الدليل الآخر، هذا الدليل يعارضه لكن يرفعه، يرفع موضوعه حقيقة، يرفعه بالتعبد الشرعي هذا قسم، أو لا هذا الدليل يرفع موضوع الدليل الثاني حقيقة بالتخصص لا بالتعبد الشرعي. قالوا هذا من مدرسة الشيخ الأنصاري، مختصات مدرسة الشيخ الأنصاري، ما موجود عند علمانا قبل الشيخ الأنصاري، ولكن هذا خطأ، موجود قبل الشيخ الأنصاري في كتاب الجواهر، ونقول يظهر أنه موجود قبل صاحب الجواهر بكثير، لأن صاحب الجواهر لما يذكر الورود وتقديم دليل على دليل لا يذكره ويوضحه، بل يذكره من باب أنه مسلم مفروغ عنه ثابت واضح عند الطلبة، فيذكره بصورة سريعة ويتعدى. رحم الله السيد شريعة مدار في بحثه الذي كنا نحضره في قوم، قال هذا يقال بأن مصطلح الورود والحكومة موجود قبل الشيخ الأنصاري، ولكنه اشتباه، هذا من مختصات ومبتكرات مدرسة الشيخ الأنصاري. فحينما نزل من البحث قلت له موجود، قال جئني بمورد واحد. اتفاقا ذهبت إلى البيت وأخذت كتاب الجواهر مطبوع طبع حجرية، بمجرد أن فتحته في أول سطر ثاني سطر أجد مثال للورود، فكتبته له، جئت اليوم الثاني رأيته قد سبقني إلى المنبر. هو أيضا قال تبين أن كلامنا بالأمس خطأ، موجود هذا الاصطلاح في كتاب الجواهر، حينما نزل أعطيت له المكان الثاني. على كل حال احنا نقول مو موجود في كتاب صاحب الجواهر وأنه منه، لا، هذا موجود عند المتقدمين وواضح بحيث ما يحتاج إلى شرح، ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى توضيح، لأنه يمر عليه مر الكرام. فسنجي إلى التطبيقات تذكرها مالت الورود، تشوف أنهم كن نشرح فلد 7-8 دقائق مطلبين، دليل يدل على شيء، دليل ثاني يدل على شيء، وكيف الدليل الثاني يرفع موضوع الدليل الأول بالتعبد الشرعي، ثم يجي صاحب الجواهر في نصف سطر نصف سطر يقول وهذا الدليل يحكم على تلك القاعدة أو تلك القاعدتين، يتحدث بس. يعني شن؟ يعني هذا المصطلح موجود وواضح في أذهان الطلبة بحيث ما يحتاج شرح، ما يبين أركانه وكيف هذا يريد ويوضحه ويتعب في 7-8 دقائق كما فعل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري هذا كتبه، الشيء الواضح الموجود عند طب كتبه وحققه وثبته. اما قبله لما صاحب الجوار يمر عليه مر الكرام ويقول هذا حاكم او هذا وارد بدون ان يشرح، يعني شنو؟ يعني هذا واضح عند الطلبة، مفروغ عنه، مسلم، ثابت، هذا الذي ندعيه. ولكن ما قاعد نظفر على كتاب يذكر فيه عنوان الورود وموضوع الورود ومصطلح الورود ومصطلح الحكومة بهذه السهولة التي يذكرها صاحب الجواهر. على كل حال، من أقسام التعارض غير المستقر مصطلح الورود، وهو أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافيا له. هذا الدليل يرفع موضوع الدليل الثاني، ينفي موضوع الدليل الثاني حقيقة، لكن بواسطة التعبد الشرعي، تعبد الشرعي، أو أن هذا الدليل يرفع موضوع الدليل الأول حقيقة، حقيقة، لكن بالتخصص لا بالتعبد الشرعي. فرق أكو بينهما. مثلا موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، موضوعها قبح العقاب بلا بيان، يعني عدم البيان هو موضوع القاعدة، ماكو بيان من الشارع، عند الشك ماكو بيان من الشارع، نشك ماكو بيان، تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا أجدنا رواية معتبرة، بس رواية مو قطع بالحكم الشرعي، رواية معتبرة تبين الحكم، زال موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، راح وين موضوع هذا بيان؟ لكن بيان تعبدي، فالرواية تريد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فترفع موضوعها بالتعبد الشرعي. مرة لا، مثلا رفع ما لا يعلمون، رفع ما يعلم، يجيني حكم قطعي، يعطيني الحكم الشرعي قطعي تواتر، هذا التواتر على الحكم الشرعي بعد راح رفع ما لا يعلمون، راح عدم العلم، هنا نقول راح بالتخصص، رفع ما لا يعلمون هذا علم لأنه تواتر قطع، القطع علم، هو مو مثل الرواية المعتبرة. أحسن، موضوع هذا ورود يسموه. فأحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، مرة يرفعه بالتعبد الشرعي، مرة يرفع التعبد الشرعي يعني شنو؟ يعني رواية جتي رفعت موضوع قاعدة قمع العقاب بلا بيان، رواية، رواية مو قطع بالحكم الشرعي لكن حجة. مرة موضوع المراءة الشرعية يرتفع بوجود تواتر على الحكم الشرعي في هذا الموضوع اللي أشك به، أشك به مثلا حكم ولا أشك به، أكو حكم أو ماكو، أرجع إلى الكتب أشوف تواتر 150 رواية على الحكم، 150 أعطتنا علم بالحكم الشرعي، إذا ارتفع موضوع رفع ما لا يعلمون ارتفع بالعلم والقطع، هذا نسميه تخصص. أما إذا ارتفع موضوع قاعدة مثلا قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون ارتفعت برواية واحدة على الحكم الشرعي، هذا نسميه ارتفع موضوع الدليل الأول بالتعبد أحسن. بينما إذا علم عندي ورفع الشك يصير تخصص، هذا لساتي نسميه الورود، هذا الورود، هذا يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.